بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، من هنا رجع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى باب الإيمان بالقضاء والقدر، فيذكر رحمه الله تعالى من هذا الموطن إلى ما بعده جملة عظيمة من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، وقد تقدم معنا نحو 14 مسألة وفيها شيء من التكرار. فقد تقدم معنا أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لم يرتب كتابه، لأنه كان مجرد إملاء كما تقدم في المقدمة، ولهذا حصل له شيء أو خلل في الترتيب. ومن هذا أو من أظهر ذلك تكراره في تقرير المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، فإنه رحمه الله تعالى من هذا الموطن إلى ما بعده كما سيأتي إن شاء الله سنبينه، يذكر هذه المسائل المتعلقة بالركن السادس من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر. ولعله كرر رحمه الله هذه المسائل لأنها هي الفتنة الموجودة في زمنه، أو هي الفتنة الظاهرة في زمنه رحمه الله، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم رضوان الله عليهم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة الميثاق، وهذه المسألة وهي مسألة الميثاق من أهم المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. وأصل هذه المسألة تصورها هي متعلقة بأنواع التقديرات، وقد تقدم في الدروس السابقة أن المشهور عند أهل السنة والجماعة أن التقادير المعروفة أربعة: التقدير العام، والذي يقال فيه التقدير الأزلي أو التقدير السابق، والنوع الثاني التقدير العمري الذي دل عليه حديث مسعود، والنوع الثالث التقدير السنوي، والنوع الرابع الذي دل القرآن عليه في ليالي القدر، والنوع الرابع التقدير اليومي. سنفرغ لكم أيها الثقلان، كل يوم هو في شأن. التقدير اليومي هذه هي التقادير الأربعة المشهورة، وهي التي ذكرها ابن العباس رحمه الله في الواسطية، ويذكرها أئمة السنة رضوان الله عليهم. من أهل العلم من يزيد نوعا آخر من أنواع التقديرات، وأظن قد تقدم معنا في دروس القدر، وهو التقدير الذي يسمى بالتقدير البشري. ومن زاد هذا الحافظ رحمه الله حافظ الحكمي، وكأن الحافظ أيضا من حجر ذكر والله أعلم، بعض من ينتسب للسنة يذكرون هذا النوع الذي هو التقدير البشري. التقدير البشري هو الذي يكون حين أخذ الله عز وجل ذرية آدم من ظهره، فيثبت هذا التقدير من أثبت الميثاق، وأما من لم يثبت الميثاق فإنه لا يثبت هذا التقدير. هذه أصل المسألة، هذه أصل قضية الميثاق. ولو رجعنا إلى المسألة، فالميثاق في لغة العرب هو العهد المحكم، فهو أبلغ من العهد، ويقولون المواثيق هي أبلغ من العهود، وهذا ظاهر القرآن. فالعهود المؤكدة تسمى مواثيق، فعلى هذا فالميثاق في لغة العرب هو العهد المحكم. والمراد بالميثاق هنا هو الذي عرفه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن بقوله: والميثاق الذي أخذه الله من بني آدم وذريته حق، أو من آدم وذريته حق. يريد المصنف رحمه الله أن المراد بالميثاق هنا في باب القضاء والقدر ما أخذه الله على ذرية آدم وهم في صلب أبيهم، فهذا العهد الشديد المؤكد الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم في صلب، هذا الذي يراد به الميثاق، وهي المسألة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموطن: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وهذه المسألة، وهي مسألة الميثاق، تعتبر من المسائل المشكلة التي وقع الخلاف فيها بين أئمة السنة رضوان الله عليهم، فضلا بين أهل البدع والأهواء، بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء. ولكن خلاصة المسائل المتعلقة بالميثاق قد يقال أربعة: المسألة الأولى نوع الميثاق التي يحصل بها تصور هذه المسألة، المسألة الثانية كم مرة حصل هذا الميثاق، المسألة الثالثة زمن الميثاق، المسألة الرابعة مكان هذا الميثاق. وهذه المسائل الأربعة يخوض فيها أئمة السنة رضوان الله عليهم عند الكلام على هذه المسألة العظيمة التي هي مسألة الميثاق. وأهم هذه المسائل الأربعة: المسألة الأولى، وهي نوع الميثاق، وهي التي نكتفي بها. أما نوع الميثاق فاختلف الناس في نوع الميثاق. الميثاق المذكور في آية الأعراف وهو الذي أخذه الله من آدم وذريته ما نوعه، على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه ميثاق حسي، أن هذا الميثاق ميثاق حسي ويقال ميثاق حقيقي، والمراد بذلك أن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهر آدم مباشرة قبل أن يخلقوا، بعد خلق أبيهم آدم عليه السلام، وأن الله استنطقهم جميعا، وأنه أخذ عليهم المواثيق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا المذهب ذهب إليه جملة من أئمة السنة رضوان الله عليهم، وقرره بقوة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وكذلك أشد منه الألباني رحمه الله. النوع الثاني أو القول الثاني أن الميثاق المراد، أن نوع الميثاق أنه ميثاق معنوي ليس ميثاقا حقيقيا، وإنما هو ميثاق معنوي، وأن المراد به الفطرة، وهو ما فطره الله عز وجل على عباده من التوحيد والاعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا القول هو الذي قرره كثير من أئمة السنة والجماعة، كالإمام أبي العباس رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم وابن كثير، والإمام السعدي رحمه الله، وقرره كذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله. وهذا قول أيضا أئمة الدعوة، أن المراد بالميثاق في آية الأعراف هو ميثاق معنوي الفطرة، وليس ميثاقا حقيقيا حسيا. وهناك من يقول أن المراد بالميثاق هو إرسال الرسل وإنزال الكتاب، قالوا لقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قالوا وهذا خطاب لمن أرسل إليهم الرسل، فلهذا قال ينقضون عهد الله. وقال أيضا في سورة الحديد وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، وقد أخذ ميثاقكم. فمن أهل العلم يقول الميثاق هو نفس الميثاق الذي في الأعراف، فيكون هو ما يقوله الرسول ومضمون الآيات، ولهذا قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، ثم قال وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وهناك من أهل العلم من أراد الجمع بين الميثاقين الحسي والمعنوي، قالوا وذلك لأن القرآن إنما ذكر الميثاق المعنوي الذي هو الفطرة، وأما الأحاديث فمن نظر إلى الأحاديث يجد أن الميثاق المذكور في الأحاديث هو الميثاق الحقيقي، فعلى هذا عند ذلك الشيخ يرى أن الميثاق ميثاقان، ميثاق حسي وميثاق معنوي، والميثاق الحسي هو الموجود في الأحاديث، والميثاق المعنوي هو الموجود في القرآن في آية الأعراف، لأجل جمع بين القولين. وعلى كل هذه بالمسائل الخلافية بين أهل السنة، ولكن يعني غلط من يشدد في القضية ويجعله أنها من المسائل المسلمات التي لا، هذا غلط. هذه من المسائل التي لا يعني لا يقال إن أهل السنة أجمعوا على قول، ولهذا خطأ أهل العلم الألباني رحمه الله حين تجرى على الشيخين لا سيما على ابن القيم رحمه الله، وأنه قال تأويلاته لأحاديث الميثاق كتأويلات الجهمية للصفات، نعوذ بالله، هذا غلط غفر الله له. من يأتينا كلام الصحيحة له كلام قوي للغاية في الصحيحة، وكلام لا يليق به رحمه الله، لا سيما في تجاه أولئك الأئمة الذين بيّنوا كلام السلف وشرحوا للناس العقائد الصحيحة. الشيخ الألباني نفسه هو الذي كان يقول من لم يقرأ كتب الشيخين يضل في العقيدة، وهذا حق، من لم يقرأ كتب الشيخين فإنه يضل في العقيدة، ولكنه في هذا الموطن هجم هجمة قوية جدا على الشيخين رحمه الله، ويقول كيف يأولون هذه الأحاديث الصريحة على أن المراد بها الميثاق المعنوي ليس الميثاق، يقول هذه تأويلات الجهمية وهذه تأويلات المتكلمين للصفات، ما الفرق بينها؟ هذا غلط رحمه الله، غلط، هذا غلط. أول الأحاديث التي وردت في الميثاق ليست هي أحاديث الصحيحين البتة، لا يوجد منها حديث واحد في الصحيحين. الأحاديث التي قد يستدل بها في قضية وهي في الصحيحين هي تدل كحديث أنس، حديث أنس يقول لأهل الأهل نار عذاب يوم القيامة، لو كان لك بعضهم كنت تفتدي به، يقول الرجل نعم، يقول قد يعني أكثر أقل من هذا وأنت في صلب آدم فأبيت إلا أن تشرك بي، هذا الذي في الصحيحين، وهو يدل على الميثاق المعنوي ما يدل على الحس أبدا. فالحديث التي في الصحيحين التي هي في يعني درجة عظيمة في الصحة هي تدل على الميثاق المعنوي البتة، ما تدل على الميثاق الحسي. وأما الحديث التي تدل على الميثاق الحسي تدل على أن الميثاق الحسي هي أحاديث في الحقيقة ما هي بذاك في الصحة البتة، حتى يقال أن تأويلها أيضا كتأويل لا. ثم إن ظاهر القرآن يأبى دلالات تلك الأحاديث حقيقة، وأن هناك يوجد شيء من التعارض بين هذه الأحاديث وبين ظاهر القرآن. وأئمة السنة رضوان الله عليهم أولئك الذين أشرنا إليهم لما نظروا القرآن ودرسوا رأوا أن المراد أنه لا يمكن حمل الآية، وسيذكر توسع الشيخ رحمه الله في هذه القضية أنه لا يمكن حمل الآية على الميثاق الحقيقي البتة، وذكر من أوجه نحو 7 أوجه أو أكثر 10 أوجه كلها تدل على أنه لا يمكن حمل الآية على الميثاق الحقيقي. فعلى كل مسألة خلافية كما أشرنا بين أهل السنة، وهي مسألة مشكلة في الحقيقة، مسألة مشكلة لتعارض الأدلة في ذلك، ولكن كما قلنا ما قيل في ذلك فإنه ما قد قال به أئمة السنة، ولا يشنع هذا على هذا، يعني لا يشنع قائل على الآخر. شيخنا يحيى كان يرجح قول أبي العباس رحمه الله بقوة، ويقول أن المراد بالميثاق هنا فطري، قال غلط أن يقال الميثاق حسي، قال الميثاق هذا فطري فطري. والله أعلم، كما أشرنا المسألة خلافية بين أهل العلم، والأدلة في ذلك شيئا ما فيها، يعني القرآن ظواهر القرآن أنه فطري ولا شك أنه معنوي، وظواهر الحديث أنه حسي، هذه الحقيقة. أما الجزم بأحدهما الله أعلم. لما ذكر الحديث وسيأتي هنا حديث لما خلق الله الخلق إذا بأمامة، قال الألباني هنا، الألباني صح، قال في ذلك رد على ابن القيم في كتاب الروح بعد أن سرد طائفة من الحديث المتقدمة، قال وأما مخاطبتهم واستنطاقهم إقرارهم بالربوشات فمن قال من السلف إنما هو بناء منه على فهم الآية،
والآية لم تدل على هذا بل تدل على خلافه. سيأتي نص هذا من كلام ابن العز أن الآية ما دل على الميثاق الحقيقي وهذا حق، ما دلت الآية أبدا على الميثاق الحقيقي، وحمل الآية على الميثاق غلط، غلط لا شك في ذلك. قال والآية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه، وقد أفاض جدا يقول الشيخ الألباني في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل يعطل دلالتها أشبه ما يكون بصنيع المعطل لأحاديث وآيات الصفات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، غفر الله له، هذا غلط لا شك أنه غلط لا يليق به. لكن الشيخ قوي رحمه الله الشيخ الألباني إذا أنكر على شيء ما يبالي من أمامه ولا يبالي من الذي يرد عليه مهما كان معظما في قلبه. قال وقد أفاض جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل يعطل دلالتها أشبه ما يكون بصنيع المعطل لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها، وهذا خلاف مذهب ابن القيم الذي تعلمناه منه ومن شيخ ابن تيمية، فلا أدري لماذا خرج عنه هنا. لا إله، من قال لك أنه خرج عنه رحمه الله؟ ما خرج عنه أبدا، وإنما هم راعوا ظواهر القرآن وراعوا كذلك الأصول الشرعية، فهم لا يراعون بمجرد ثبوت تلك الأحاديث وإنما يراعون يا أخوة الأصول العظيمة الشرعية. من أعظم هذه الأصول أن الله عز وجل إنما أقام الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولو قلنا بأن الميثاق هذا حقيقي فمعنى ذلك أنه قامت الحجة على العباد، أنه قامت الحجة على العباد، وهذا لا يقول به سني، هذا لا يقول به سني أن حجة الله قامت على العباد بدون إرسال الرسل، بدون، قد قال الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من رسالة. ولو قلنا هذا، وهذا الذي لأجله يفر أئمة السنة من هذا القول، فلو قلنا بالميثاق هم يراعون هذه الأصول الشرعية، ولو مثلا يقول بظاهر مجرد الظاهر الحديث، فمراعاة الأصول الشرعية والأدلة العامة قدم على مراعاة حديث أو كذا في مثل هذه القضايا التي ثبت بها الشيخ رحمه الله. يقول ما أدري لماذا خرجوا، خرجوا هنا لظواهر الأدلة والمراعاة الأصول الشرعية. قال وهذا الذي تعلمنا منه ومن شيخ ابن تيمية، فلا أدري لماذا خرج عن هنا، لا سيما قد نقل عن الأنباري ثم ذكر كلاما حول هذا. الشيخ يأخذون كلام الرازي، الرازي مثل من يثق فيه؟ أن الرازي قال قال أهل السنة، الرازي قال السنة يريد الأشاعرة، من قال يريد به أهل السنة؟ الرازي يعتقد هؤلاء من جنس محشوي، ما يعتقد أنهم أهل السنة، فلا يثق بكلام الرازي في التفسير أنه قال هذا قول أهل السنة، إنما يريد بذلك قول أشاعرة، وأن القول بالفطرة هو قول معتزلة، صحيح هو قول معتزلة قال، لكن هو قال أيضا أئمة التفسير. نعم قرأ أخي، هذه خلاصة المسألة ونسمع لما يقوله الشيخ رحمه الله. أما شيخ خلاصة المسألة ظاهرة مالك؟ أسألك إيش الصلاة في الميثاق؟ أحسنت لله يدرك، حتى لا يقول أحد قال الصواب كذا. نعم كنت تريد أن تحاني في هذا، تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد
أحسنت إلهنا، أنظر الآن من هنا إلى ما سيأتي يذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الواردة في الميثاق، تنبهوا يجمع جملة من الأحاديث الواردة في الميثاق. نعم.
وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال لست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى قوله المبطلون. وروى النسائي أيضا وابن جرير
الحديث معل، هو في حديث معل الوادع رحمه الله 192، الشيخ الألباني صحيح يقول له حكم الرفع، لكن هو معلوم. نعم.
ورواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة.
حديث الحق أنه ضعيف. نعم.
وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار.
فيه مسلم اليسار ونعيم وكلاهما مجهولان في انقطاع أيضا. قال ابن عبد البر هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم اليسار هذا لم يقع عمر الخطاب مع أن كونه مجهول. نعم.
ورواه أبو داود والترمذي
لا تقم به حجة. الشيخ الألباني يصححه بالشواهد. نعم.
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال ربي كم عمره قال 60 سنة قال يا ربي زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت وقال أولم يبق من عمري 40 سنة قال ولم تعطيها ابنك داود قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسي ذريته وخطئ آدم فخطئ ذريته.
الحديث الصحيح المسند ولكن نعم أصل.
ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي وأخرجاه في الصحيحين أيضا.
وهذا يدل على الفطرة. نعم. ما يدل على الميثاق لا يدل على الميثاق المعنوي للحسي. نعم.
وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة.
إيش الذي أكملنا الآن عندما نسأله؟ الفقرة التي قرأناها الآن إيش؟ الأحاديث الدالة على الميثاق. أحسنت الواردة في الميثاق. ثم هنا الفقرة التي سنقرأها هي فقرة استدرادية يعني ما هي متعلقة بالميثاق وإنما ذكر رحمه الله تعالى لأجل الاستغلال من الفرصة وهو غلط. تقول هنا غلط الاستدلال بأحاديث الميثاق على سبب خلق الأرواح. تقدث معنا هذه المسألة قبل السفارينية أن هل الأجساد خلقت قبل الأرواح أو الأرواح خلقت قبل الأجساد ما هو الصحيح؟ تقدم معنا عندما نسأله. أحسنت أن الأجساد خلقت قبل الأرواح وأن خلق الأجساد مقدم على خلق إيش الأرواح. حديث ابن مسعود نص في ذلك أنه أولا علقة يصير مضغة ثم بعد ذلك يرسل فينفخ فيه الروح حينئذ تخلق الروح. فخلق الجسد يكون قبل خلق الروح فإذا تكون الجسد حينئذ خلقت الروح في الجسد، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. هناك مذهب ابن حزم تقدم معنا جماعة كالمروزي وغيره أنهم يرون أن خلق الأرواح مقدم على خلق إيش؟ على خلق الأجساد. هنا الشيخ ينبه أن أولئك وجدوا هنا شيئا، وأنهم قالوا أحاديث الميثاق تدل على أن خلق الأرواح مقدم على إيش؟ على خلق الأجساد، لأن الذي أخذ منه هذا الذي أخذ من ظهر آدم ما هي الأجساد؟ ما يمكن، إنما هي الأرواح، والتي صنطقت هي الأرواح ما هي الأجساد. فلهذا قالوا هذا دليل، يقول ابن حزم أصحابه هذا دليل على قولنا، وهو أن خلق الأرواح مقدم على خلق إيش؟ على خلق الأجساد. فينبه ابن أبي العز أن هذا الاستدلال غلط، القول غلط، والاستدلال بأحاديث الميثاق على تقدم خلق الأرواح غلط أيضا. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث أولا فيها إشكال على ما تقدم، فيها احتمالات، وإذا جالت فسقط الاستدلال، هذا أمر أول. الأمر الثاني أن خلق الأرواح في ذلك الوقت هو خلق جملي، خلقت الأرواح جملة مرة واحدة على صحة على القول بالميثاق الحقيقي طبعا. وأما الخلق الذي نتحدث عنه بعد والذي يكون خلق روح الإنسان مع جسده، فلا شك أن جسده أولا يخلق ثم يخلق بعد ذلك أو تخلق بعد ذلك روحه. قرأ هذه الخلاصة. ثم إن الأرواح خلق من القدر السابق، القدر العام، تقدير العام، ما هو من التقدير العمري، التقدير العمري بعد كان تقدمه، لأنه يتعلق بكل إنسان. نعم.
قال رحمه الله: ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد.
معناه أنه خلق إجماليا ثم أعيدت كل واحد على ما هي، ما هي معنى أنها صارت مستقرة موجودة في الأزل الأرواح؟ لا، هذا مذهب الفلاسفة أنها موجودة في الأزل. نعم.
ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم.
هذا غلط. نعم.
فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق
الذي يسمى القدر التقدير العام أو ما كان من هذا. نعم.
وبعض يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة.
ثم انتهينا من تلك الفقرة. ثم الشيخ رحمه الله هنا يريد أن يبين ما هو المراد من الميثاق الوارد في الآية، بيان المراد من الميثاق الوارد في الآية. نعم، قرأ. وأنه ماذا يرى الشيخ رحمه الله عندما نسأله؟ أنه ميثاق فطري. نعم، معنوي. نعم.
قال: وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر رضي الله وابن عمرو رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا الذي رجح الشيخ رحمه الله، أن المراد قال كما قال قائلون من السلف والخلف. نعم.
ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب، وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قول بلى، وهذا قول مجاهد من الضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم.
عيد وقال السدي
وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم.
يعني يقول السدي أن قول شهدنا كما قال غيره ليس من كلام الذري, ليس كلام بني آدم, وإنما من كلام الملائكة, ولكن كما قال الشيخ الأول أظهر الأول وهو أن هذا الكلام لبني آدم أظهر. نعم
قال والأول وأظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه, وإنما يشهد ظاهر الآية الأول,
لأنه قال بعد ذلك أن تقولوا يوم القيامة, أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين, ولو كان هذا الإشهاد لغيرهم لما أمكن أن يقال لهم هذا. نعم
وعلم أن المفسرين
ثم نعم أصل.
قال وعلم أن المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم
هنا من هنا يفيد المصنف رحمه الله يذكر مناهج المفسرين في تفسير آية الأعراف, وأنهم انقسموا إلى ثلاث طوائف, منهم من يحمل آية على الميثاق الحسي الحقيقي ويسكت لا يذكر غيره, ومنهم من يحمل آية على الميثاق الفطري المعنوي ولا يذكر غيره, ومنهم من يذكر القولين. هذا الذي يذكر الشيخ رحمه الله. نعم
قال وعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما.
وهذا الميثاق الحقيقي. أحسنت.
ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة,
يعني ما ذكر ذلك القول أنه حقيقي بل ذكر أنه ميثاق معنوي. نعم
قال بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم, لكن نسب الرازي والقول الأول إلى أهل السنة والثاني للمعتزلة.
القول الأول الذي هو أن الميثاق حقيقي أليس كذلك, حسي حقيقي الأول الذي ذكره, فنسب هذا القول إلى أهل السنة, ونسب القول الثاني هو أن الميثاق المعنوي إلى المعتزلة. أما أهل السنة, السنة الذي هو عند أهل السنة شاعرة, مقصود الرازي أهل السنة ولا شاعرة ولا شك في ذلك, فليس أهل السنة الذين هم أهل السنة حقيقة. وأما نسبة المعتزلة فهذا حق المعتزلة يقولون بهذا, لكن لا يترك الحق لأجل أن المعتزلة يقولون به. نعم ثم يذكر رحمه الله هنا تنبه الفقرة التي بعد هذا يذكر الشيخ رحمه الله إن شاء الله. واضح يا أخوانا ليس كذلك؟
مسألة واضح إشكال الإشكالات
على كل واضح. هنا يذكر الشيخ رحمه الله عدم دلالة آيات آية الأعراف على الميثاق الحقيقي, يعني مذهبه يريد ينصر أن الآية لا تدل على الميثاق الحقيقي إنما تدل على الميثاق الفطري. نعم اقرأ.
قال رحمه الله ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول.
ما هو الأول حتى نفهم الميثاق الحقيقي؟ يقول الآية ما تدل على الميثاق البتة. نعم واجم علي البني رحمه الله. نعم
أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم, وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم.
يعني يقال سيأتي بيان الأوجه أكثر من أين أن الآية أن ميثاق حقيقي, فالله عز وجل ما قال أنه أخذ من ظهر آدم حتى نقول ميثاق أخذ من ظهر. الآن ظهور بني آدم من ظهر بني آدم, طيب من هذا؟ من أين أنه هذا آدم؟ فوالله عز وجل معنى أنه جعل هذا في بني آدم, والذي جعل الله في بني آدم هو الفطرة, أنه خلق في نفوس العباد الإقرار بالربوبية, هذا هو مقصود الآية كما يقول أئمة السنة. نعم
قال وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث, وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه, وفي بعضها الأخذ وإراءه آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه, والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس ابن عمرو, وتكلم فيه أهل الحديث, ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين, والحاكم معروف تساهله رحمه الله.
وما هو من أهل الصحيح أصلا, وهذا الذي أشرنا إليه, لم يخرجه أحد من أهل الصحيح الأحاديث التي تدل على كون عقل, لم يخرجه أحد من أهل الصحيح. وأما هذا فالحاكم معروف.
كتابه لا يطلق على أنه من الصحيح، متأخر جدا أيضا. نعم.
قال: والذي فيه القضاء بأن بعضه من الجنة وبعضه من النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة.
أي القدر العام، مسألة القدر هي مسألة التقدير العام. ومقصود الشيخ رحمه الله أن هذا التقدير البشري الذي يثبته أصحاب الميثاق في الحقيقة هو داخل في التقدير العام، والذي نص عليه ابن باز رحمه الله. نعم.
وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون.
نعم، التقدير العام إنه ينازع فيه المبتدعة، أما أهل السنة لا ينازعون فيه. والتقدير البشري الذي يقول التقدير الذي يراد به الميثاق إنما هو من التقدير العام. نعم.
قال: وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك.
شرفنا العز مختصر ولا طول؟ كيف يا مالك؟ ها؟ طول ولا مختصر؟ يقول ترى يقول أني التزمت الاختصار، تقدم في المقدمة أيضا. نعم، كتاب مختصر. نعم.
وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآيات الكريمة. قال القرطبي رحمه الله: في هذه الآية مشكلة.
صحيح أن الآية مشكلة، وهذه الآية مشكلة كما أشرنا، هذه الآية فيها إشكال. نعم.
وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالت أتينا طائعين. ذهب إلى هذا.
إذن هذا ما معناه؟ أنه الميثاق المعنوي الفطري. أحسنت. أيوة.
قال: ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها.
هذا إيش الحقيقي. نعم.
ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراج من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول.
يعني أقوى ما يذكر في قضية الميثاق هذا، لكن هذا الحديث حقيقة إنما يدل على الميثاق المعنوي لا على الفطري، لا أقصد لا على الحقيقي.
بل القول الأول متضمن لأمرين.
بل القول الأول هنا تنبه يريد يضعف القول بأن الميثاق حقيقي. نعم.
قال: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون
يعني الأمرين عجيبين إلى كونهما مناقضة للأصول العامة الشرعية، ولأجله قلنا أن أئمة السنة لم يقولوا بهذا القول. نعم.
أحدهما كون الناس يتكلموا
بعض أئمة السنة. نعم.
أحدهما كون الناس يتكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة.
هذا مشكل إلى الغاية كما تقدم، أن الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وقيمة على الحجة، وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة، أن الحجة إنما أقيمت بالميثاق ذاك ما يقول أحد، ولو كان الميثاق حقيقيا لوجب عليه بالقول بهذا، ولا يمكن أن يقول عاقل بعد ذلك: لا، نحن نقول إقامة الحجة تكون بالرسل. إذن قولك بأن إقامة تقوم بالرسل معنى أن هذا ما هو حقيقي، هذا فطري، وأن هذا من جملة ما فطرها في نفوس العباد. نعم.
قال: والثاني أن الآية تدلت على ذلك، والآية تدل
والثاني أن الآية تدلت على ذلك. معنى الغريب في هذا القول، يقول الشيخ الغريب في هذا القول أن يقال آية الأعراف تدل على المثال الحقيقي، يقول هذا غريب عجيب، وهذا حق ما شرنا، هذا غلط. كونه أن يقال آية الأعراف تدل على المثال، يقول هذا عجيب جدا إلى الغاية. ثم قول: والآية كم من سطر جديد، والآية بعد الآن سيبين عدم دلالة آية الأعراف على الميثاق الحقيقي.
أن آية الأعراف لا تدل البتة على المثال الحقيقي وإنما تدل على الميثاق المعنوي. نعم.
قال والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه
عليه الضمير يرجع إلى أين؟ الميثاق الحقيقي. نعم.
قال أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم.
ما قال من آدم كما تقول أنتم أن الله أخرج ذرية آدم من ظهر آدم، ما قال، ما وجد هذا في القرآن. في القرآن فيه من بني آدم، وهذا فيه أنه لا فرق بين آدم وغيره في هذا، ولا يكون ذلك إلا ما يكون الفطرة. نعم.
قال الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن.
يعني يقول الشيخ رحمه الله هنا لم يقل الله عز وجل من ظهر آدم كما تقول أنتم أن الله أخرج ذرية آدم من آدم من ظهر آدم، ما قال، وإنما قال من ظهورهم. فهل يمكن أن يقال إذن أنه أخرج ذرية كل أحد من ظهره؟ هذا لا شك أنه ما يكون، فلا يتوافق إلا ما يتعلق بالفطرة. ويقول الشيخ رحمه الله هذا بدل اشتمال وهذا أحسن. لماذا؟ لأن ضابط بدل الاشتمال أن يكون بين أنه رابطة أو ما يسمونه يعني بينهم اتصال، ولا شك أن الظهر من آدم، وهو أحسن من أن يقال الظهر بعض من آدم. نعم.
الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته،
مثلا نفعني زيد علمه. نعم.
قال الرابع أنه قال
قال الثالث قال ذريته ولم يقل ذريته، أي ما قيل ذريته قال ذريته. هذا كله يدل على أن ما يمكن حمل الآية على الميثاق الحقيقي. نعم. لكن بعضهم يقول الباني يقول والحديث قد فسرت الآية. طيب كيف فسرت الآية؟ نعم.
قال الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله.
الإنسان نعم في يوم القيامة ما يشهد إلا ما وجد في هذه الدنيا، ولأن هل أحد يشهد ذلك الميثاق؟ في أحد يتذكر لأن ذلك الميثاق؟ كيف يا أخي؟ تذكر ذلك الميثاق ولا ما تذكر؟ ها؟ هي الفطرة التي جعل الله في نفوس بني آدم. نعم.
قال الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
حسنت، لا أحد يقول أن الحجة قامت بذلك الميثاق. نعم.
السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم.
والآية انظر، والآية إنا كنا عن هذا غافلين تقتضي أنهم إيش يكونون يتذكرون يوم القيامة، أليس كذلك؟ طيب كيف ذكر يوم القيامة الآن نحن ما نعرف ذلك الميثاق؟ هل يمكن هذا؟ يعني ما لم نستطع استحضاره الآن هل نستحضر يوم القيامة؟ هذا ما يكون. فقولوا إنا كنا عن هذا غافلين معنى لئلا تقولوا، هذا الحذف الجار، لئلا تقولوا، أن تقولوا أي لئلا تقولوا يلقينا كنا عن هذا غافلين. فلو قيل أن هذا هو الميثاق فنكون غافلين نحن، لا نحن غافلين في كيف القيامة، والذي نشهد هو ما وجدنا هنا في هذه الدنيا، ما فطر الله في نفوسنا. نعم.
قالوا معلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم ويشهدهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكر أحد منهم. السابع قوله تعالى أو يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، ألا يدعو الغفلة أو يدعو التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتين الحكمتين إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة.
لا يكون بالميثاق، ولو كان الميثاق حقيقيا لكان الأمر كذلك. نعم.
قال الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك وسبحانه، إنما يهلكهم لمخالفة الرسل وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وهو غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل،
كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، خلاصة هذا الوجه الثامن أنه لو كان ذلك الميثاق حقيقيا وعذب الله عز وجل الناس ما عذبهم بباطل. وقد أخبر في القرآن أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل، فدل على أن ذلك الميثاق ليس بحقيقي. هذا مقصود الشيخ رحمه الله. نعم.
التاسع أنه سبحانه أشهد على كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليهم بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض.
إذن هذا يدل على ماذا؟ أن الفطري. لماذا؟ لأن هذا الذي أشهدهم ماذا قال لهم؟ ألست بربكم أليس كذلك؟ هذا الذي أشهدهم والإقرار بالربوبية هو الذي وجدناه في نفوسنا بدون معلم. فالذي وجدناه في نفوسنا الاعتراف بكوني خالقا وبين ربا. فإذا هذا الذي أشهده الذي ذكر في آية الأعراف هو نفس ما فطر الله في نفوس العباد من إقرار بالربوبية. هذا مقصود الشيخ رحمه الله.
قال العاشر أنه جعل هذه آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس،
ذلك أي كون ذلك كون هذا آية إنما يكون بالفطرة ما يكون بالميثاق، لأنه كيف يكون آية نحن ما رأيناه ولا نتذكر ويكون آية؟ لا، وإنما يكون آية ما نشهده نحن الذي هو الفطرة التي في قلوبنا، آية عظيمة أن الإنسان بدون تعليم الدنيا يعرف خالقه ويعرف رازقه ويعرف بدون العجوزة التي في آخر فريقية التي لا ما علمت ربما هي مسلمة، لو قيل من رب تقول الله من خالق، تعرف خالقة تعرف ربا. هذه الآية التي يقول لك نفصل الآيات، وأما هذا الميثاق الذي ما رأيناه ولا نذكر عنه شيء كيف يكون آية؟ آية علامة وما نعرف عنه شيء. فالآية الحقيقية هي التي نجدها في أنفسنا وهي آية عظيمة في الحقيقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم.
قال: وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس على لتبديل خلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم، وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هاب مخالفة ظواهر تلك الأحاديث.
يعني تفطن لهذا الأمر العاشر ابن عطية رحمه الله أنا يقول كيف يكون لو قلنا بالميثاق كيف يكون هذا آية؟ والله يقول: وكذلك نفصل الآيات بعدها كيف تكون؟ قال تفطن لهذا ابن عطية، لكن خاف كيف يخالف أصحاب الأشاعرة. هو أشعري ومعتزلي ابن عطية، ترونه أشعري ومعتزلي، أشعري لصيانة الذين حوله، لكن في الحقيقة تقريرات في تفسيره تقريرات اعتزالية، ولهذا تجد أئمة الأشاعرة يحذرون من كتابه كابن حجر الهيثمي وجماعة، حذروا من كتاب ابن عطية وقالوا كتاب الزمخشري أسهل من قراءة كتاب ابن عطية. هذا مبالغة، هذا لا شك أنه غلط، لكن لا شك أن فيه تقريرات اعتزالية في كتاب ابن عطية، لكنه أشعري. هو أشعري.
نعم. قال: ولكن هاب مخالفة ظواهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله خرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات ورجح القول الثاني.
كيف ترى نكمل هذا؟ ما بقي لنا إلا مسألة استدراطية، يذكر الشيخ رحمه الله بيان أن الشيء اللي فطر في نفوس العباد هو الإقرار. كيف ترى؟
صحيح،
كنا نحب نكمل لأن ما يسأل، لكن خلاص إن شاء الله نقرأها غدا. إلهنا بارك الله فيك. لا هو آخر الأسبوع نحب نكمل، لكن ما
نحب نتعب الأخوة أكثر. تعال هذا الأسبوع الآخر. إلهنا بارك الله فيك.